ونواصل القراءة في كتاب آثار المعاصي والذنوب. وعلى هذا فإن العاصي يعاقب بسبب المعصية بظلمة حقيقية يجدها في قلبه، يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم، فإن الطاعة نور والمعصية ظلمة، وكلما قويت الظلمة ازدادت حيرة العاصي حتى يقع في البدع والضلالات والأمور المهلكة وهو لا يشعر، كأعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده. وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعلو الوجه وتصير سوادا في الوجه يراه كل أحد. والذنوب تضعف القلب عن إرادته، بحيث تقوى في القلب إرادة المعصية وتضعف فيه إرادة التوبة شيئا فشيئا. وهذا من أعظم الأمراض المهلكة التي تصيب القلوب، ومن أخطر آثار الذنوب على القلب أن يألف المعصية فتصير له عادة، ولا يستقبح من نفسه رؤية الناس له على المعصية أو كلامهم عنه، حتى يصل به الحال إلى المفاخرة بالمعصية والتباهي بارتكابها، وبهذا يسد طريق التوبة على نفسه ويغلق بابها في الغالب، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، وإن من الجهار أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى، فيقول: عملت كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. وإذا صار العاصي كذلك طبع على قلبه فكان من الغافلين وأصيب بالعمى، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ومعنى ذلك أن المعاصي والذنوب تعمي بصيرة القلب، فلا يدرك الحق كما ينبغي، وتضعف قوته وعزيمته، فلا تصبر على الحق، بل إنها قد تتوارد على القلب حتى ينعكس إدراكه فيدرك الباطل حقا والحق باطلا والمعروف منكرا والمنكر معروفا. وعلى العكس من ذلك فإن الطاعة تنور القلب وتجلوه وتسقله وتقويه وتثبته حتى يصير كالمرآة المجلوة في صفائها وبهائها، فيتلألأ نورا، فإذا دنا منه الشيطان أصابه من نوره ما يصيب مسترق السمع من الشهب الثواقب. وإن خوف الشيطان من هذا القلب أشد من خوف الذئب من الأسد، حتى إن صاحبه ليسرع الشيطان فيخر صريعا، فيجتمع عليه الشياطين فيقول بعضهم لبعض: ما شأنه؟ فيقال: أصابه إنسي، وبه نظرة من الإنس. والذنوب تؤدي إلى ذهاب الحياء من القلب، والحياء مادة حياة القلب، وبذهاب الحياء يذهب الخير كله. يقول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ومعنى ذلك أن الذنوب تضعف الحياء من العبد، وربما انسلخ منه بالكلية حتى أنه ربما لا يتأثر بعلم الناس بسوء حاله ولا باطلاعهم عليه، بل ربما قام هو بإخبار الناس عن سوء حاله وقبح فعاله. ومن استحيا من الله عند معصيته استحيا الله من عقوبته يوم يلقاه، ومن لم يستحي من الله تعالى عند معصيته لم يستحي الله من عقوبته. ومن أخطر آثار المعاصي أنها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله، وتضعف وقاره في قلب العبد، ولا بد شاء أم أبى، وإذا تمكن وقار الله وتعظيمه في قلب العبد لم يتجرأ على معاصيه. وربما اغتر المغتر وقال: إنما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفو الله لا ضعف عظمته في قلبه. وهذا من مغالطة النفس، فإن قوة عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصي ما قدروه حق قدره. وعلى قدر تعظيم العبد لله ولحرماته يعظم الناس حرمته، وعلى قدر حب العبد لله يحبه الناس، وعلى قدر خوفه من الله يخافه الناس. وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه المعاني في كثير من آياته، فبين الله سبحانه أنه عاقب المذنبين فغطى على قلوبهم وطبع عليها بسبب ذنوبهم، وأنه سبحانه نسيهم كما نسوه، وأهانهم كما أهانوا دينه، وضيعهم كما ضيعوا أمره. يقول عز من قائل: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم. ومن آثار الذنوب أنها تضعف سير القلب إلى الله والدار الآخرة، والقلب إنما يسير إلى الله بقوته، فإذا مرض بسبب الذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره، فإن زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يصعب تداركه. فالذنب إما أن يميت القلب أو يمرضه مرضا مخوفا، أو يضعف قوته حتى ينتهي ضعفه إلى الأشياء الثمانية التي استعاذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فالهم والحزن قرينان، لأن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهمة، وإن كان من أمر قد وقع في الماضي أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، لأن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، لأن عدم النفع من العبد إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وغلبة الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استيلاء الغير إن كان بحق فهو غلبة الدين، وإن كان بباطل فهو قهر الرجال. والمقصود أن الذنوب من أقوى الأسباب الجالبة لهذه الثمانية، كما أنها من أقوى الأسباب الجالبة لأمور أخرى استعاذ منها الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا، وهي جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. ومن آثار الذنوب أنه بسببها يلقي الله الرعب والخوف في قلوب أصحابها، فلست ترى العاصي إلا خائفا مرعوبا، لأن الطاعة حصن الله الأعظم الذي من دخله كان آمنا من عقوبات الدنيا والآخرة، ومن خرج منه أحاطت به المخاوف من كل جانب. وأيضا فإن الذنوب تحدث في القلب وحشة هائلة، فيجد المذنب نفسه مستوحشا قد وقعت الوحشة بينه وبين ربه، وبينه وبين الخلق، وبينه وبين نفسه. وكلما كثرت الذنوب اشتدت الوحشة وأصبح العيش مرا، وهذه الوحشة سببها الحجاب، وكلما غلظ الحجاب زادت الوحشة، فالغفلة توجب الوحشة، وأشد منها وحشة المعصية، وأشد منها وحشة الكفر والشرك. ولا تجد أحدا يقترف شيئا من ذلك إلا ويصيبه من الوحشة بمقدار ما اقترف، والعياذ بالله. وإن الذنوب إذا تكاثرت طبع الله على قلب صاحبه فكان من الغافلين، وكما قال بعض السلف في قول الله تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب بعد الذنب. وقال الحسن: هو الذنب على الذنب كما يعمل القلب. وقال غيره: لما كثرت ذنوبهم ومعاصيهم أحاطت بقلوبهم. وأصل هذا أن القلب يصدأ من المعصية، فإذا زادت غلب الصدأ حتى يصير رانا، ثم يغلب حتى يصير طبعا وقفلا وختما، فيصير القلب في غشاوة وغلاف. فإذا حصل له ذلك بعد الهدي والبصيرة انتكس فصار أعلاه أسفله، فحينئذ يتولاه عدوه ويسوقه حيث أراد. روى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: القلوب أربعة، فقلب أجرد، فيه مثل سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن. وقلب أغلف، فذلك قلب الكافر. وقلب منكوس، فذلك قلب المنافق. وقلب تمده مادتان، مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فاحرص أخي في الله على سلامة قلبك من كل مرض. والقلب السليم والذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة. ولا تتم السلامة للقلب مطلقا حتى يسلم من 5 أشياء: من شرك يناقض التوحيد، وبدعة تخالف السنة، وشهوة تخالف الأمر، وغفلة تناقض الذكر، وهوى يناقض الإخلاص. وقد أثنى الله على خليله إبراهيم عليه السلام فوصفه بسلامة القلب، قال تعالى: وإن من شيعتي لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. فاللهم ارزقنا صحة الأبدان وسلامة القلوب ورجحان العقول وصفاء النفوس، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واهدنا صراطك المستقيم. أثر الذنوب على العقول. اعلم أخي في الله أن للعقل نورا يزداد بالطاعة وينطفئ بالمعصية، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. يقول بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله. وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية، لأن الذي يفوته من خير الدنيا والآخرة بسبب المعصية أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة الموقوتة بفعل المعصية. فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ وهل من العقل أن يتناول الإنسان شيئا يذهب عقله ويضعف بدنه ويفقد كرامته ويغضب ربه؟ وإنك لا تجد أبدا عاقلين أحدهما عاص لله والآخر مطيع لله إلا وعقل المطيع منهما أوفر وأكمل، وفكره أصح، ورأيه أسد، والصواب قرينه. ولهذا نجد خطاب القرآن موجها إلى أولي الألباب والعقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وكيف يكون عاقلا وافر العقل من يعصي من هو في قبضته وفي داره، وهو يعلم أنه يراه ويشاهده؟ وأي عقل لمن آثر لذة ساعة أو يوم أو دهر ثم تنقضي كأنها حلم، ويحرم بسببها من النعيم المقيم والفوز العظيم؟ وقلة عقل الكافرين ظاهرة لكل من تدبر، فقد أهلكوا أنفسهم بالكفر ولم ينقذوها بالإيمان، وبدلوا نعمة الله كفرا، وأحلوا قومهم دار البوار. وهذا مثال واضح يكشف عن هذه الحقيقة. لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة إلى الإيمان بالله الواحد الأحد والسير في طريق الهداية والنور، رفضوا دعوته وكذبوه مع علمهم بأنه صادق، واشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة، وآثروا الظلام على النور والكفر على الإيمان والشقاوة على السعادة، بل واستعجلوا عذاب الله كما حكى القرآن عنهم. يقول الله تعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ولو استعملوا عقولهم وانتفعوا بها لقالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه. وهذا هو مسلك الضالين والمكذبين قديما وحديثا. فهل يدل ذلك المسلك إلا على ضعف عقولهم ونقص تفكيرهم؟ من أجل ذلك كان حكم القرآن الكريم عليهم صائبا حين قال: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. بل إنهم سيحكمون بأنفسهم على أنفسهم حين يرون العذاب بأنهم كانوا فاقد العقل. يقول الله تعالى حاكيا مقالتهم: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. الذنوب تمحق البركة، وكما أن الذنوب تفسد القلوب والعقول فإنها تمحق البركة من كل شيء، تفسد صحة البدن وتنقص الرزق والعمرة، وتفقد الإنسان الأمن والطمأنينة وغير ذلك. أما إفسادها صحة البدن فلأن المؤمن قوته من قلبه، وكلما قوي القلب قوي البدن. وأما الفاجر فإن ضعف قلبه يؤثر في البدن لا محالة، وهو أضعف شيء عند الحاجة تخونه قوته، وهو أحوج ما يكون إليها. تأمل قوة أبدان فارس والروم كيف خانتهم عندما كانوا في حاجة إليها، وقهرهم أهل الإيمان بقوة أبدانهم وقلوبهم. يضاف إلى ذلك أن الله تبارك وتعالى ما أمر الإنسان بطاعة إلا هو ويعلم أن فيها صلاح دينه ودنياه وسلامة بدنه وقلبه وعقله، وما نهاه عن معصية إلا وهو يعلم ما فيها من ضرر عليه في دينه ودنياه وبدنه وقلبه وعقله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وسوف نكشف عن شيء من ذلك فيما بعد علاوة على ما سبق. وقد ثبت أن المعاصي تكون سببا في محق بركة العمر وبركة الرزق وبركة العلم وبركة العمل وبركة الطاعة، فلا تجد أقل بركة في عمره ودينه ودنياه ممن عصى الله وما محيت البركة من الأرض إلا بمعاصي الخلق. قال الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وقد بين الله تبارك وتعالى أن من جزاء الطاعة في الدنيا أن يرزق المؤمن حياة طيبة سعيدة، ومن جزاء المعصية في الدنيا حصول الضنك والشقاء والإصابة بالجوع وحلول الخوف. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقال تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال تعالى على لسان نوح عليه السلام وهو يخاطب قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وكما أن البر يزيد في العمر فإن الفجور ينقصه. قال الله تعالى على لسان نوح عليه السلام: قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أن يؤخر له في أجله وعمره فليصل رحمه. بهذه المادة الإضافية ينتهي الكتاب الناصح الأمين للبنات والبنين تأليف محمد الصايم، قرأه عليكم الدكتور محمد حسين أبو الفتوح.
انتهت هذه المادة، ولكم تحيات إخوانكم في شبكة الألوف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.